والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. هذا هو الدرس الثالث في كتاب اعتقاد اهل السنه لاسماعيل رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا ابي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ويقولون بتفضيل الصحابه الذين رضي الله عنهم لقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، وقوله: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم. ومن اثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين الا بشرط الاحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم لم ياتي بالاحسان فلا مدخل له في ذلك. ومن ضاقه مكانه من الله فهو مخوف عليه.
نعم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. نال الصحابة رضي الله عنهم شرفا لم ينله أحد من بعدهم، وهو شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال العلماء جماهير السلف أن أي صحابي أفضل من سائر التابعين وكل التابعين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما التابعين لهم بإحسان، والصحابي سبق تعريفه، وهو
تعريف الصحابي. نعم، حاجة
من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت حياته جدا. وأما التابعين بتعريفه عمرو، تعريف التابعين: من لقي الصحابي ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤمن بالله تعالى ومات على ذلك. فهؤلاء التابعون ومن جاء بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان نالوا أيضا رضا الله سبحانه وتعالى بشرط الإحسان، بشرط الإحسان. نعم، لذلك إذا رأيت أحدا يسب الصحابة فاعلم أنه رجل سوء، فاعلم أنه رجل سوء. وبلغني للأسف الأمس الآن وغير صلاة العصر أحد الإخوة بأن هناك مسدس لعبة جديدة فيه نغمة وفي آخرها اقتل عائشة، ثمنه 12 جنيها. إذا كان هذا الكلام موجود فهذا المسدس لا يجوز شراءه، فطلبت منه أن يأتي به حتى تسمعونه الجميع. نعم، نزل الأرض، سمعتوه؟ فهذه مصيبة، هذا يدل على تدخل الرافضة والشيعة في بلادنا، ونحن نستنكر جدا وجود هذه المدرسة المهدية في كفر الزيات الشيعية، أول مدرسة تنشأ في مصر للشيعة. نسأل الله أن يدمرها ومن كان خلفها، أن هذا والعياذ، نسأل الله في هذه العشر من رمضان أن يدمر هذه المدرسة الشيعية في مصر، ومن كان وكل من كان خلفها، أن هذه علامة سوء ونذير شر عظيم يدخل في بلادنا والعياذ بالله. لم نره منذ أن ولدنا أن تنشأ مدرسة ولا حتى فصلا للرافضة والشيعة، هذه مصيبة. تنشأ مدرسة يلعن فيها أبو بكر ويلعن فيها عمر ويلعن فيها عثمان ويلعن فيها علي والعياذ بالله في كفر الزيات الشيعة، يعني مصيبة عظيمة، وهذا نذير شر عظيم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو عادة الرافضة، لئن كانوا لعنوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فلا غير حينئذ أن يلعنوا باقي المؤمنين ويكفروا. لذلك من عقيدة الشيعة التقية، يكفرك وإذا صلى وإذا رآك تصلي يصلي خلفك ولكن يعيد الصلاة بعد ذلك. لذلك أهل السنة ليس عندهم هذه الأفعال، إنما هذا من علامات أهل البدعة. أما قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، فهذا مع الظالم. نعم.
قال: ومن ضاقه مكانه من الله فهو مخوف عليه، ما لا شيء أعظم منه لقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين وقالوا بخلافته.
فإذا من ارتاض من الصحابة فهو كما قال الله ليغيظ بهم الكفار، الذي يحقد على الصحابة والذي يلعن الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر. لماذا؟ لأن الذي يلعن الصحابة معناه أنه يطعن فيما حملوه من الكتاب والسنة، فهو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يكن لهؤلاء سبيل للطعن في ذات النبي صلى الله عليه وسلم عملوا إلى أصحابه فلعنوهم وكفروهم والعياذ بالله. وإياك أن تغتروا لأي أحد يدعي الإسلام وهو يلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لعنهم تكذيب للقرآن، لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن قال إنهم كفار أو إنهم ملعونون هو مكذب لكتاب الله، وأيضا مكذب لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وقالوا بخلافتهم بقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطر بقوله منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وقال بعد ذلك لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الدين، وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون، ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. وقال عز وجل لقومه تخلفوا عن نبيه عليه السلام في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن لهم، أنزل الله عز وجل سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه.
والتخلف عن غزوة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق، لأن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يتعين في ثلاثة أحوال، وما عدا ذلك فهو فرض كفاية. الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، ولكنه يصير فرض عين في ثلاثة أحوال، وهي نعم إذا أمر به الحاكم. ولذلك لا جهاد بدون حاكم. والشباب الذين يخرجون إلى فلسطين وإلى العراق وإلى الشيشان ونحوها من البلاد بدون راية واضحة ولا تحت قيادة واضحة هؤلاء مقتلون، وهذا ليس ضربا من الجهاد في سبيل الله، نحذر الشباب المتحمس من هذه الأفعال على غلط، إنما لابد من قائد مسلم للجهاد حتى ولو كان ظالما، ولا بد من راية متميزة أن الجهاد ليس إلا لإعلاء كلمة الله. ولذلك سئل النبي عليه السلام عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، يبقى أول حالة يتعين فيها الجهاد إذا ذهب إذا دعا الحاكم للقتال. الثانية حازم إذا حضر الصف لا يجوز له أن يفر إلا في حالتين، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني يفر ليكر أو يذهب إلى طائفة أخرى سرية أخرى من المسلمين ليقاتل معهم، كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. والحال الثالث وهي نعم لا قدر الله إذا دعم العدو بلدا من بلاد المسلمين فإنه يجب على أهلها جميعا، كل من يستطيع منهم أن يقاتل يجب عليه أن يهب للجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ما عدا ذلك من الجهاد سواء كان جهاد دفع أو جهاد طلب هذا كله فرض كفاية وليس بفرض عين. ولذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتجبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأة طلقت حاجة أفأحج معها؟ قال اذهب فحج مع امرأتك. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الوالدين في الجهاد، قال أحي أحد والديك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وقال في رواية أمي قال الزمها فثم الجنة فإن الجنة عند قدمها. من الجهاد جهاد يعني النفس على ظل الوالدين والإحسان إليهما، وجهاد الشيطان وجهاد الأعداء، هذه أقسام الجهاد، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد العدو. فمن أنواع الجهاد جهاد نفسك على العلم النافع. وبلغنا أن بعض الجهلاء في هذا يقولون أن مجيء الإخوة إلى هذا المكان وهذا المسجد يعد شدا للرحل، وهذا من الجهل وعدم العلم والفقه، لأن شد الرحل الممنوع الذي قال فيه النبي عليه السلام كما في الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا يعني النبوي، والمسجد الحرام يعني البيت الله الحرام في مكة، والمسجد الأقصى الذي هو في فلسطين. شد الرحل معناه ماذا؟ قصد بقعة لعبادة معينة، فالذي جاء الاعتكاف في مسجد معين أو لطلب العلم ورحل من أجل طلب العلم هذا لا يسمى شد للرحل. فنقول لهؤلاء الجهلاء قل موتوا بغيظكم، هذا ليس شدا للرحل وإنما هو طلب للعلم واعتكاف حث عليه النبي عليه السلام. إنما لو قصد الإنسان بقعة ما غير الثلاث بقاع المذكورة الحديث هذا خطأ، ولكن كل إنسان يرحل من أجل طلب العلم أو من أجل الاعتكاف هذا ليس شكل الروح أبدا. نعم نعم فضلا الإخوة أصلا لا يعرفون البقعة أصلا. نعم
ولو بقي منهم في خلافة أبي
نعم بل ذكر خلافة علي في المسألة الحادية والأربعين فقال اقرأ ويثبتون خلافة أبي بكر اقرأ أنت. ارفع صوتك. Thank you. خليك صح.
نعم. نعم.
قال ورثي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فأوجب لهم الطاعة إيجابهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم، إذا لم من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنه، ولجعل في قلوبنا ظلا لأحد منهم، فإذا ثبتت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة.
نعم.
ويرون الصلاة ويرون الصلاة.
إذا يؤمن أهل السنة والجماعة وهذا بالإجماع لا خلاف فيه أبدا أن الخلافة على هذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. كلهم مرضي عنه وكلهم يصلح للخلافة رضي الله عنه. وهؤلاء الرجال الأربعة هم أفضل أصحاب النبي عليه السلام مطلقا. وعلى هذا الترتيب الأفضلية أيضا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. ونشهد الله على حبهم جميعا وبغضهم غيظ للكفار ليغيظ بهم الكفار والعياذ بالله. بل يتناقض الصحابة، نعم ليسوا المعصومين ويخطئون ويصيبون لكن لا يصح تنقصهم. لذلك ما وقع بينهم من خلاف واقتتال نقول إن المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، ونحسن الظن بهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. قوم أخبرنا الله أنه رضي عنهم، كيف لا نرضى نحن عنهم؟ المؤمنون رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فكيف لا نرضى على من رضي الله عنه؟ نعم. ولذلك في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصيب. يعني لو الصحابي أنفق حفنة من طعام يسبق ما أنفقه غيره ولو كان مثل جبل أحد، لأنه نال شرفا لم ينله أحدا من بعده وهو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ذاق هؤلاء الصحابة ألوان العذاب من أجل أن يصل إلينا الدين كما ترونه الآن، فعذبوا وجلدوا وسجنوا في شباب طالب 3 سنين حتى أكلت النساء أوراق الشجر من الجوع، ومات الأطفال تحت أقدام أمهاتهم جوعا، وصبروا ولم يبدلوا ولم يغيروا حتى أتانا الدين غضا فريا كما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. كيف لا يحب الإنسان هؤلاء القوم ولا يترضى عنهم ولا يفضلهم ولا يفهم الدين بفهمهم رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. نعم.
قال رحمه الله: ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم ضرا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثن وقتا دون وقت ولا أمر بالنداء للجمعة دون أمر.
يا سلام على منهج السنة، منهج عظيم، منهج تجميع وليس منهج تفريق، منهج وحدة وليس منهج اختلاف. فأهل السنة والجماعة يرون الصلاة خلف كل إمام مسلم سواء كان فاجرا أم تقيا، مؤمنا برا أو فاجرا، يرون الصلاة خلفه، ويرون ترك الجمعة والجماعة خلف الأئمة برة كانوا أم فجارا من البدع والضلالات. إذا عينت الدولة إماما ما حتى ولو كان هذا الإمام فاجرا لا يصح ترك الصلاة خلفه. فما يقاله بعض الناس من دخول الحمامات إلى أن يقضي الإمام الصلاة، هؤلاء على علم ولا على جهل جهال أغبياء سفهاء لا يفهمون من أهل السنة والجماعة، ويظنون أن هذا من الدين، هذا تنطع وتشدد ليس من دين الله سبحانه وتعالى. إنما الإنسان يصلي خلف إمام برا كان أم فاجرا، مش عيبة المسجد ده روح مسجد تاني، لكن تدخل مش تستخبى في الحمام الى ان يحضر الامام الصلاه وتخرج تصلي. وبعضهم ياتي في التشهد الاخير حتى يكون لم يدرك الصلاه. هو لو ان صلاه الامام هذه باطله صلاته باطله سواء انه حتى ادرك معه تكبيره واحده. فاهل السنه والجماعه يرون صلاه الجمعه ولا يتركون الجمعه خلف الائمه. برة كرب كما سبق ان ابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبه بن ابي معيط وهو يشرب الخمر. فلا يمنع شرب الامام الخمر او اكله للحشيشه كما ذكر شيخ الاسلام من الصلاه خلفه. يجوز الصلاه خلفه. نعم لو كنت لا تحب اماما اذهب الى مسجد اخر. لكن اذا دخلت المسجد والصلاه مقامه لا تترك الصلاه خلف احد ابدا. ان هذا من علامات اهل الاهواء والبدع. لا يجوز ابدا. طالما الامام مسلم ليس بكافر والحمد لله الائمه عندنا مسلمون تصلى الجمعه والجماعه خلف هؤلاء الائمه جميعا. وبعض الناس سبحان الله يهتم كيف يكفر الامام. يقول لك ده بيقول بسر الفاتحه بسر النبي بكافر يبقى ما تصليش وراه وهكذا. كلمات خطيره والتكفير في الايام القابله كثير واظنه سيزيد. سيزيد مع هذه الفوضى. لذلك لابد من تأصيل هذا الأصل في المساجد والجوامع وعلى المنابر وفي الخطب والوعظ. تبين هذا للناس وتفهيم الناس هذا المعتقد الصحيح معتقد أهل السنة والجماعة. نعم فبثوا هذه الكتب وهذه المعتقدات حتى في الخطب. اقرأ عقيدة إسماعيل على المنبر واشرحها للناس. اقرأ عقيدة الزنجاني والصواب الزنجاني. أنا قلت الزنجاني والصواب الزنجاني. نعم.
قال رحمه الله: ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جبرا.
نعم فالصحابة يرون الجهاد وكذلك التابعين التابعون والعلماء لو دعا الحاكم للجهاد والحفاظ على البلد والوطن للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ضد الاعداء يجب حتى ولو كان هذا الحاكم يشرب الخمر. حتى ولو كان فاجرا فاسقا يجب ليس يستحب يجب على كل مستطيع ان يلبي ويخرج للجهاد تحت اماره الحاكم برا كان الحاكم ام فاجرا. هل احد منكم عنده خلاف في هذا الموضوع؟ هل احد في نفسه شيء من هذا الكلام؟ لا يصح ان يقاتل ولا يصلي الى خلف امام يعني بر وليس فاجرا. ها؟ حد في نفسه شيء من هذه العقيده؟ نعم. سبق الكلام في هذه المساله. سبق الكلام في هذه المساله. نعم.
قال رحمه الله: ويرون الدعاء لهم بالاصلاح والعطف الى العدل.
يا سلام. سبحان الله. منهج. كما ويرون الدعاء لهم بالاصلاح والعطف الى العدل. قال ابو محمد البربهاري في شرح السنه ايضا: اذا رايت الرجل يدعو للسلطان فاعلم انه صاحب سنه، واذا رايته يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب سنه. من علامات اهل السنه الدعاء للائمه والحكام بالصلاح. من علامات اهل البدعه الدعاء عليه والحقد عليه. وسئلت اللجنه الدائمه برئاسه سماحه شيخ العلامه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن الحاكم الكافر هل يجوز ان تدعو عليه؟ قال ادعو له بالهدايه والصلاح. كافر هل تدعو عليه؟ قال ادعو له بالهدايه والصلاح. لان صلاح الحاكم فيه خير عظيم وفساده شر عظيم. فالإنسان يدعو لولاة الأمور والحكام برة كان من فجار يدعو لهم بالصلاح والهداية والتوفيق وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على الخير. ويدعو الأئمة في القنوت. يا ليت أئمتنا وفقهم الله يدعون بهذا الدعاء: اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. ولذلك ترون في الحرم الأئمة السلفيين كس
السديس وغيره كلهم يدعو دائما بالصلاح. وكان بعض الإخوة في بعض المناطق إذا سمع السديس يدعو للحاكم يقول كان بيعمل له إيه؟ منافق، يعني كافر بسبب دعاء الحاكم، على الرغم أن هذا أصل أصول أهل السنة. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب السنة، وليس معنى الإنسان يحب ظلم السلطان أو يعني هو مجرم أو ظالم للناس، لا يحب الظلم، لا أحد يحب ذلك، ولكن الدعاء لهم بالصلاح فيه خير عظيم، وانصلاح حالهم فيه خير عظيم للأمة، وفساد حالهم فيه شر عظيم للأمة. نعم، أرأيتم كم كنا بعيدين عن منهج السنة؟ أنا هؤلاء الإخوة، والإخوة ملتحون، كانوا يعدون الدعاء للحاكم من النفاق والعياذ بالله، على الرغم أن هذا أصل من أصول أهل السنة. ولما جاء الناس أنس كما عند البخاري في صحيحه يشكون له ظلم الحجاج ويريدون أن ينقضوا البيعة، قال أنس لا داعي للكلام الجانبي، قال أنس رضي الله عنه اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحاكم غالبا بعد أعظم الخلفاء الراشدين واستثنى عمر بن عبد العزيز، لا، هل جاء حاكم فيه العدل الذي نريده؟ لا يوجد حاكم إلا وفيه ظلم، لا يوجد حاكم إلا ويستهتر بالأموال والمناصب لأقاربه وجماعته وأصدقائه، لا يكاد يوجد حاكم بعد هذه القرون المفضلة. ومع ذلك صبر المسلمون لأن الخروج عليه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وإلى شرور كبيرة جدا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يرون الخروج بالسيف عليه.
ولا يرون الخروج بالسيف عليه، لا يجوز الخروج على الأئمة والحكام حتى ولو كانوا فسقا فجرا يشربون الخمر أو يقتلون الناس، لا يجوز الخروج عليه. طبعا انت ممكن نفسك ازاي يقتل ابي ولا اخرج عليه؟ ازاي يقتل ابني او اخي او زوجي ولا اخرج عليه؟ احنا ننظر بضابط شرعي، ليس الامور اهواء النفوس، لا، هذه الاصول الصلاة والنماء لانها مستمدة من النصوص من الكتاب والسنة. ولا يرون الخروج بالسيف عليه، هل قوله رحمه الله عن اسماعيل بالسيف يدل على ان الخروج لا يكون الا بالسيف؟ لا، وانما غايه ما يصل اليه الخروج هو اعمال السيف ووقوع السيف في الامه، ولكن الخروج يكون بالاعتقاد والكلمه والسيف. يكون الخروج على الحاكم بالاعتقاد كيف؟ نعم، ايوه انت رفع ايدك ونقول ها؟ اي اعتقد ان الحاكم كافر ويجوز الخروج عليه وهو حاكم مسلم، هذا خروج. ولذلك هؤلاء السفهاء من الجماعات الذين يمشون كاسراب القضاء لا يفهمون ولا يعون، قالوا اننا من 30 سنه اصلا هذا الحاكم ما كانش حاكم. يعني الجماعة خارجين من كم سنة؟ مش في 2012، من 30 سنة خرجوا الحاكم، كفروه وقالوا إنه أصلا ليس الحاكم. يعني احنا الحمد لله من 30 سنة ربنا ستر معانا وعايشين في الحاكم. والفضيل بن عياض يقول: أن يبقى الناس 60 سنة مع إمام جائر خير من أن يبيتوا ليلة واحدة بلا إمام. كل واحد يترك العكاز بتاعه والعصا بتاعته قدام بابه. اقعد بقى قدام بابك وقدام دكانك، لا تشتغل ولا تعمل، واحرص الدكان واحرص النسوان، وعطل الشؤون الاجتماعية وعطل عطل كل حاجة، واقعد بالعكاز المهم بيه.
والمحاكم عطل ولا كل المصارف عطل. هو بيحمل الاعراض واحمل الاموال واحمل الدكاكين واحمل البنزينة واحمل كل شيء. فلذلك حرص الائمه يبقى الخروج بالقلب ان يعتقد كفر الحاكم المسلم وجواز الخروج عليه. طب لو قال هو مسلم بس يجوز الخروج عليه، نقول له ماذا؟ قد خالفت اصلا من اصول اهل السنه، فانهم لا يرون الخروج على الائمه بره كانوا ام فجارا. الخروج باللسان ما يكون من امثله ذلك. نعم، كما خرج ابن خويصر وهو حرقوس بن زهير الذي خرج على النبي عليه الصلاه والسلام وقال اعدل يا محمد. نعم، ما له؟ نعم، الخوارج القعرية ترجم ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب لعمران بن حطين بن حطان وقال كان رأس الخروج الخوارج القعرية وهم أخبث أنواع الخوارج. وهؤلاء يرون الخروج على أئمة الجور، يدعون الناس إلى الخروج ولكنهم لا يخرجون. هؤلاء من أخبث أنواع الخوارج والعياذ بالله. الذي يدعو الناس لمنابذة الحكام حكومهم وحتى لو لم يخرج هذا أخبث أنواع الخروج. يبقى الخروج يكون بالكلمة كما خرج من ذو الخويصرة وقال اعدل يا محمد. أما الأمر ما هو نهي عن المنكر جائز، والنصيحة جائزة، لكن النصيحة تكون أدبها أن تكون سرا. ما الدليل على ذلك؟ نعم، أحسن. فإن قبل يقول ما هي موسى بالذات ما بيقبلش الكلام، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. شفت مدير، شفت وزير، شفت رئيس يفعل منكر، نصحته عن طريق كتابة، عن طريق فاكس، عن طريق قبل، الحمد لله لم يقبل، هل أنت مسؤول أمام الله؟ حتى الرسول موسى ليس مسؤول عن هداية الناس. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وبلى مالك فلا تقاتل. هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هو حديث صحيح لا شك، ومن قال إنه ضعيف فهو جاهل جهول. بل حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، السلطان لك، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وإن كان النووي قال بعد الحديث والحديث مرسل، والمرسل معروف انه من اقسام الضعيف، فبعض الناس قال قول النووي الحديث مرسل وسكت. فحينما تسمع ذلك تعتقد ان النووي ضعيف في الحديث، ولكن قال بعدها النووي مباشره ماذا؟ وله طريقان يتقوى بهما. فياتي اهل البدع والاهواء يعملون الى كلام ما يقصونه، يأخذون ما يوافق الهوى ويتركون الباقي. نعم، قال إنه هو حديث مرسل ولكن له طريقان يتقوى بهما. نعم، يبين الخروج يكون بالقلب والكلمة واللسان. طب حكومة عطرق فين؟ الرواية الضعيفة والصرف الصحيح خربان، كل حاجة خربانة. اكتب طلبات مقدم، مش هتخبر خلاص. ماذا تفعل؟ تصبر، اصبروا حتى تلقون وجه الله. ادعو الله سبحانه وتعالى حتى يستريح بر او يستراح من فجر. نعم.
قال رحمه الله: ولا القتال بالفتنه.
ولا القتال بالفتنه، اذا وقعت فتنه بين المسلمين لا يصح المشاركة في هذا القتال أبدا، لا يجوز، بخلاف إن كانت هناك طائفة باغية على الأخرى. أما قتال الفتنة لا يدرى الحق مع من، فحينئذ لا يجوز هذا القتال. ولا توجد راية واضحة متميزة، الرايات مختلطة، فلا يجوز القتال في هذه الفتنة أبدا.
والاشتباك فيها أبدا. ويلاحظ أن بعض يعني بعض الناس يحاول يرفع شعارات إسلامية بالفتنة حتى يخدع الناس ليقاتلوا تحت رايتهم. لابد أن يكون الإنسان واعيا ويرجع للعلماء ويسألهم قبل أن يسد سيفا أو يعمل سلاحا، لأن السلاح إذا وقع لا يكاد يرفع عن الأمة. وقد وقع بمقتل عثمان رضي الله عنه، كسر الباب ولم يرفع السيف من الأمة إلى يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا الباب مقصود به عمر.
أخي عمر، نعم لديك نعم. فالإنسان لا يسد سيفا، ولا يحمل سلاحا في فتنة، بل نهى العلماء عن بيع السلاح في فتنة. الناس يكون عندهم هيجان وعندهم تهشان، ربما يقتل ولا يهتم. مفيش أمن، مفيش محاكمات، مفيش كذا، يقتل وصل مع قلة الدين ورقة الدين. الإنسان يمسك سلاحا ويمسك نصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتخذ سيفا من خشب واضرب به في الحجر حتى ينكسر سنه. في ساعة الفتنة، يتخذ الإنسان سيفا من خشب. وقال: كونوا أحلاس بيوتكم، يعني الفتن، ولا تشاركوا فيها، لا تشارك في الفتنة أبدا ولا القتال في الفتنة أبدا، حرام لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: ويرى قتال الفئة الباقية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك.
نعم. فإن بلغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله. أما إذا قاتل الحاكم طائفة باغية فيجوز أن تقاتل مع الحاكم ضد هذه الطائفة. إذا استدعاك للقتال تقاتل معه. نعم، كما في الآية.
قال رحمه الله: ويرون الدار دار الإسلام لا دار كفر، كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة غادرين وأهلها ممكنين منها آمنين.
نعم. المعتزلة من فرق الضلال أهل الغلو، الغلاة والشورى، يرون أن الأصل في الدار أنها دار كفر ليست بدار إسلام. ودار الكفر يجب الهجرة معه منها إذا لم يستطع الإنسان أن يظهر شعائر الدين. ما الدليل؟ محروس، ما الدليل؟ أني سلحت تعمش في الوصف. ما الدليل؟ نعم. ها؟ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. توعد الله علي بالنار، وهذا من علامات الكبيرة. إذا كان الإنسان في بلده لا يستطيع أن يظهر شعائر الدين، يجب عليه أن يهاجر من هذا البلد إلى بلد المسلم. وبلادنا الحمد لله بلاد إسلامية، البلاد الإسلامية لتستطيع أن تظهر فيها شعائر الدين كالمساجد والأذان يرفع وحملات الحج والعمرة وكتاتيب تحفيظ القرآن. ومع كل هذا يوجد الآن من الغلاة، من قيادات بعض الجماعات التي تنسب للسلفية، من يقول: أصلا مصر دولة غير إسلامية. يا نعم. قال المجلس العسكري كافر. هذا من الجهل. مصر دولة إسلامية رغم أنفه وأنف أبيه، لأن فيها شعائر الدين ظاهرة، المساجد مقامة والأذان يرفع، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا أراد أن يغار على قوم في الجهاد فإذا سمع النداء كف عنه.
يمسك عن القتال إذا سمع الأذان، إذا سمع الله أكبر وحي على الصلاة يمسك عنه. وهذا الجاهل المغفل يقول إن أصلا الدولة دولة غير إسلامية، دولة تعطي جائزة نوبل لما عرفش مين، كيف تكون دولة إسلامية؟ أجل ما هي إذن؟ الدار ليست، الدور ليست إلا دار، دار كفر ودار إسلام. دار كفر يجب عليك تهجر منه، لو جلست لي وأنت مستطيع الهجرة أنت آثم طول ما أنت جالس أنت آثم. يبقى إذا لو أن دارنا دار كفر كل هؤلاء الإخوة الذين جاءوا من أوروبا يرجعوا، يرجعوا فين بقى؟ أوروبا؟
لا،
إذا كانت مصر دار كفر حتى عندهم مكة دار كفر، والكعبة مكة التي فيها بيت الله الحرام عندهم دار كفر. إذا من أين نهاجر؟ إلى السماء السابعة؟ أين نهاجر؟ إذا كانت كل الدول دار كفر لأن الحكام عندهم كلهم كفار، إذا أين نهاجر؟ أين نهاجر؟ في الهواء؟ نطير في الهواء؟ ولا نغوص في قاع البحار؟ هذا كلام عجيب جدا، كلام انتشر وآمن به بعض الناس من أصحاب اللحى، بل ولم ينتسب للسلفية أيضا، وهذا وربي بهتان عظيم، والله يشهد أن هذا كذب وافتراء على دين محمد صلى الله عليه وسلم. الدار طالما يظهر فيها الأذان والشعائر الظاهرة للمسلمين فهي دار إسلام، هي دار إسلام. والعجيب أن قائل ذلك في الإيمان مرجئ على قول المرجئة، وفي أحكام الدور على قول الخوارج، وفي أحكام الحكام على قول الخوارج، فسبحان الله جمع بين الإرجاء والخوارج مع أنه مرتضى الله. وكنت أتعجب جدا من حال هذا الرجل، ولكن قرأت أثر لبعض السلف إن المرجئة كانوا يرون السيف يعني الخروج وأبعد الخوارج، ولذلك سبحان الله اجتمع الآن طوائف المرجع مع طوائف الخوارج بأشكالها وألوانها، ولكل قال يجوز الخروج. هكذا تجمع، هكذا الأهواء تجارى اليوم الأهواء كما يتجارى الكذب بصاحبه. نعم، ف الدار ولله الحمد مصر وكل بلاد المسلمين ديار الإسلام، التي تظهر فيها شعائر الدين ديار الإسلام، لا يصح أبدا الحكم عليها بأنها دار كفر.
الحاكم أن يكون هذا الحاكم عادل لما يعني لو دعا الذي خرج كان يجب عليه الاستجابة لهذا
الفئة الماضية أيا كانت فئة تبري على الأخرى يجوز الاستجابة أو يستجاب لأمر الحاكم في قتالها، في قتالها أي فئة تبغي على الأخرى كما قال الله فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم، إذا الدار مصر دولة إسلامية، ومن قال أنها دولة غير إسلامية فهذا رجل خارجي جاهل. ولو كان الدار مصر دار كفر يبقى هو أهل لأنه جالس في هذه الدار، يجب عليه أن يهاجر هنا. نعم،
الوقت. نعم، آخر سؤال. نعم،
كان
لا حاكم لو كان ظالما وصل الكفر ليس كافرا، لا حاكم طالما أنه لم يصل الكفر حتى ولو كان ظالما وعندنا القدرة على قتاله لا يجوز قتاله، بل لو جاء رجل صالح ليأخذ ينقض بيعته يقتل الثاني ولو كان صالحا. لا يجوز أبدا الخروج على الحاكم طالما أنه لم يصل إلى ذات الكفر أبدا، أي ظلم لا يجوز. هذا مسائل إجماعية لا خلاف في السلفية،
ونتحدى أحدا يأتي بقول غير هذا. للعلماء أن هذا إجماع لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، لأن أي حاجة في حياتك فيه ظلم لازم يظلم، لا بد أن يقع منه ظلم، يبقى استعد من الآن عشان هتخرج الميدان تاني. نعم.
قال رحمه الله: ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عذر، كما قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء.
نعم.
إنما كان عن فضل الله.
نعم. الذي لو لم
إنما عن إيه؟ لا أملي عليه من عليهم واحد واحد.
وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله.
اكتب اللي عنده صحيح. إنما كان عن فضل الله
الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عذر.
نعم. كما قال الله.
كما قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال: يختص برحمته من يشاء.
نعم. لا يدخل أحد الجنة بعمله أبدا، وإنما بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، مهما قدم من الأعمال والصالحات عمله ليس ثمنا للجنة. لأنه عند البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. كيف؟ والله جل وعلا يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ويقول سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والحديث: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. كيف ذلك؟ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملوا، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قول يا باشمهندس. ارفع صوتك.
دخول الجنة ابتداء من فضل الله ورحمته، أما الشفاظ بسبب الأعمال.
طيب، وأوجب من ذلك عمد. هما كلمتين بس. المشكلة القضية كلها هنا في ماذا؟ في الباء. معروف؟ أحسن. يعني نقول في قوله عليه السلام، شوف الفرق يا عمرو بين الحضور والغياب، هو ده الفرق. فالباء في قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذه تسمى باء الثمنية. تسمى باء الثمنية، يعني أن الجنة ليست ثمنا، العمل ليس ثمنا للجنة. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء هنا باء الثمنية، يعني الجنة ليست ثمنا وعوضا عن الجنة. الجنة ليست ثمنا وعوضا عن الأعمال. وأما الباء في قوله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا باء محمد بن قادر سرحت أحسن باء السببية. الباء في الآيتين باء فرجة، الباء في الآيتين باء السببية، والباء في الحديث باء الثمانية، وحينئذ لا خلاف. لأنك لو بقيت راكعا ساجدا طوال حياتك كل هذه الأعمال لا تساوي أدنى درجات الجنة، لا تساوي شيئا. كيف وما بين الجنة بها 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء. هذه درجات ليست كل الدرجات، وإنما هي من درجات الجنة. إن في الجنة أو قال بالجنة، ويقال القارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، حافظ القرآن هنيئا له إن أخلص نية لله، اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية إن كنت تقرأ. وهذا في من والقرآن أكثر من 100 آية. اقرأ وارتقي ورتل، فيعني ارتقي في درجات الجنة العليا، فإن منزلتك عند آخر آية إن كنت تقرأ.
الذي بيده دوام الحياة، وهو ومن يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به.
نعم، الله جل وعلا يرزق كل حي مخلوق. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع قلبه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. الإنسان رزقه مكتوب قبل أن ينزل من بطن أمه، ولكن هل الإنسان يعتمد على هذه الكتابة ويجلس بطالا لا يعمل؟ لا، إنما يعمل ويجتهد في العمل ويعلم أنه لن يجاوز ما كتبه الله سبحانه وتعالى له من الأرزاق. وبعض الناس يمنع الحمد خوفا منه، خوفا على رزقه، وهذا غلط، هذا سوء ظن بالله وعدم يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، لأن الطفل ينزل ورزقه معه، يكتب له 4 أشياء منها رزقه. نعم، لابد من اعتقاد ذلك، أن الأرزاق من عند الله سبحانه وتعالى وأنها مقدرة ومكتوبة عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. نعم.
قال: ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويقتدعونهم ويغرونهم.
نعم، فالشياطين خلق الله عز وجل ونصب سوء الجهاد بين بني آدم وبين شياطين الجن وشياطين الإنس أيضا، هناك شياطين من الإنس. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. إذا هناك أيضا شياطين من الإنس، أي الإنسان كأنه في مصداق الشيطان والعياذ بالله، لا يتكلم إلا بالشر والسوء والفساد في الأرض والعياذ بالله. فالله عز وجل خلق الشياطين وأعطاه القدرة على الوسوسة لبني آدم حتى يقوم سوء الجهاد، وهذا من أنواع الجهاد، جهاد الشيطان وجهاد النفس وجهاد الأعداء. ولذلك كل شيء خلقه الله لحكمة، حتى الشيطان خلقه الله لحكمة. فلو يقول الشياطين هل يكون هناك وسوسة؟ لا يكون وسوسة. ولذلك إذا كان الشيطان يوسوس الإنسان وهو يدافعه له أجر وحسنات على هذه المدافعة. لذلك كلما توفرت أسباب المعصية ودفع الإنسان كلما كان الأجر أعظم، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هذا من 7 الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم، فكلما توفرت أسباب المعصية ونأيت بنفسك عنها كلما كان الأجر أعظم، وكلما توفرت أسباب الطاعة وبعدت عنها كلما كان القلب ضعيفا ومريضا. ولكن الإنسان قد ينشق وسط إخوانه وتكون عبادته أقوى وسط إخوانه، هل هذا من الرياء والنفاق؟ يعني أنت الآن ربما في بيتك لا تحافظ على صلاة الضحى، أليس كذلك؟ وقد تحافظ هذه الأيام العشر وأنت وسط إخوانك، أو ترافق عالم أو طالب علم تراه موضع صلاة الضحى فتواضي، هل هذا يعد من الرياء؟ لا، هذا لا يعد من الرياء، وإنما هذا من فضل الصحبة الطيبة. لذلك الإنسان يحرص على مصاحبة من يفيد في دينه، ويسارعهم ويسابقهم إلى الآخرة، ويقول وعجبت إليك ربي لترضى. وإذا فتح الإنسان بابا من الخير يلجه ولا يخرج منه. فتح لك مثلا باب جمع الصدقات وتوزيعها على المسلمين، ادخل في الباب بقوة واجتهد فيه، قد يكون هذا سبيلك إلى جنة الله ورضوانه. فتح لك باب لكفالة اليتيم، اجتهد فيه. فتح لك باب العلم وتعليم الناس الخير، اجتهد فيه ولا تتكاسل. فتح لك باب القرآن وحفظه وتعليمه للناس، اجتهد فيه. يقول ابن القيم رحمه الله ولعله في كتاب الفوائد له: إذا فتح للعبد باب من الخير فلم يلجه حرم من الخير، عوقب بحرمان أبوابا بحرمان أبواب أخرى من الخير. فتح لك باب من الخير فلم تدخل فيه بقوة، تحرم بأن تمنع أبوابا أخرى من الخير. وإذا فتح الله سبحانه وتعالى للعبد أبواب الخير فهذا علامة، هذه علامة على توفيق الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا كانت أبواب الخير ميسرة لك فهذا من علامات حب الله سبحانه وتعالى، تجد الطاعات سهلة ويسيرة عليك. إذا تجد رجل كبير في السن أو مريض يأتي للمسجد ماشيا، ربما مشى على أربع، على رجليه وعلى عرض وعلى عصا وعصا عصاصين، وآخر يجلس على المقهى وهو شاب قوي وليس فيه أي مرض ويسمع الأذان وكأنه لا يسمع، حينما كل يسر له باب الشر والأول يسر له باب الخير. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزم. الإنسان في مكان كالبيت أينما وجد نفع الله سبحانه وتعالى به، إذا ذهب إلى هنا نفع الله به، وإذا ذهب إلى هنا نفع الله به. وهناك أناس مفاتيح للشر، كل ما وجد في مكان أقام فتنة وشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. الإنسان إذا وجد في مكان فتنة نشر الفتن بين الناس، وإنسان إذا وجد أفاد الناس في دينهم ودنياهم، فصحبتك مثل هذا نافعة، رفعك الله بها في دينك ودنياك. الإنسان يكون كالبيت حيث وجد نفع، ينفع الناس في التعليم وفي المساعدة، وبحيث يفكر كيف ينصر دين الله سبحانه وتعالى، كيف ينصر شريعة الله عز وجل، كما نفكر دنيانا ولشيء مآله إلى الحمام وإلى النجاسات، نفكر لشيء الذي يوصلنا إلى رضوان الله وإلى جنة الله عز وجل، نفكر كيف يقام الاعتكاف في المسجد، كيف تعين الناس على الاعتكاف. فلو أنك عدت مثلا 50 معتكف على أن يعتكف، كل اعتكاف في ميزان حسناته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. عدت 50 معتكف أن يعتكف لك مثل أجر اعتكافهم كله، كأنك اعتكفت 50 سنة. لذلك يعجبني جدا بعض الناس يقول: خذ علبة التمر دي فطر كل الناس في المسجد. هذا موفر، تمر ما يتكلمه التمر شيء لا قيمة له، ولكن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يجتهد إذا فتح له باب من الخير، ولا يكسر ولا يخمل. نريد إنسانا نشيطا. في القرآن تجده، في نصرة السنة تجده، في ترتيب الأعمال تجده. هذا موفق، وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا الخير. فإياك أن تبخل على دين الله وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى. ابذل صحتك ومالك وولدك وعافيتك في نصرة هذا الدين، وكأنك أنت الذي تنصر الدين وحدك. متى نعقل ذلك؟
لو عقلنا ذلك والله يقيم شرع الله في الأرض ومكن الله سبحانه وتعالى. كأنك أنت وحدك الذي تنصر الدين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله كان دائما يقول رحمة الله عليه، وهذا رجل إمام في الصدقات اسأل عن ابن باز، في تعليم الناس اسأل عن ابن باز، في قيام الليل اسأل عن ابن باز، في تعليم الناس الساعة 2 بالليل مع الدرس يأتيه المذيع عبد الكريم بن صالح المدني الساعة 2 بالليل يسجل مع الشيخ الدرس في بيته المنتقى في أخبار المصطفى لمجد الدين، يسجل الشيخ الدرس موعد مع الدرس الساعة كام؟ 2 بالليل رحمة الله عليه يعني. في أدغال أفريقيا وصل صدقات ابن باز، كل شهر راتبه كم؟ 30,000 ريال، لا يأتي شهر إلا وهو مجيء من كثرة نفقاته وصدقاته. يقول النبي رحمه الله أنه جعل في حافظته مالا على 10 و5 ريال كل جمعة، هو رايح هو ذاهب وهو غايب يتصدق على الفقراء إلى أن انتهى كل ما معه. فجاء المسكين قال اعطني يا شيخ، فاخرج الكوب وقال والله ما معي ولا دياب، يعني نفض الكوب وجاوبته ولا دياب واحد مع ابن باز رحمه الله عليه. وذهب وفد المسجد الحكمات الحرمين الخيريه الى ادغال افريقيا في الجنوب، فقالت خرجت امراه عجوز كبيره طاعنه في السن، قال من اين؟ قالت من اين انتم؟ قالوا من السعوديه. قالوا من بلد ابن باز؟ قالت من بلد ابن باز. قالوا ابن باز، ومن اين عرفت ابن باز انت؟ في اقصى الجنوب افريقيا. فقال قالت ان الشيخ ابن باز كنت امراه نصرانيه واسلمت، فقال لي الناس ليس لك بعد الله سبحانه وتعالى الا ابن باز. قالت فراسلته ولم اظن انه يرسل الي شيئا، فارسل الي 10,000 ريال وجاء سائل يسأله، فكتب له السكرتير بتاعه كتب له 1,000 ريال، فالسائل زاد الصفر أصبحت كم؟ 10,000 ريال. فلما ذهب المعاملة المكتوب فيها وجد أنه 10,000، فالسكرتير قال له 10,000، الشيخ ما يكتبش 10,000 في الحالة دي، في حالة ما يستاهلش 10,000. فرفع التليفون وقال يا شيخ جاءنا فلان ابن فلان وكتبت له 10، قال لا ما كتبت له الا 1,000، قال لكن هو جاء بورقه مكتوب فيها 10,000، فقال اعطيه اعطيه لو انه ما يحتاج ما كتب. كان عنده حسن ظن رحمه الله بالمسلمين. فهؤلاء العلماء وفقوا وفقهم الله سبحانه وتعالى. فما تقوليش احنا اول كل حاجه يعني هنلم الناس وهنشتغل في المطبخ وهنكتب عن نظم العيد وهنعمل ايه وكلام؟ اعتبر نفسك انت بس اللي معاك، اعتبر بس انت فقط اللي شايل الاعتكاف. كم واحد شايل هذا الاعتكاف؟ كم واحد؟ 3 4 لا يجاوز الاصابع اليوم. ولكن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، هذا توفيق من الله عز وجل. فرب رجل بألف رجل العدل في النموذج مش مشكلة عادي، لكن رب رجل بألف رجل يعني معنا 1,000 رجل لكن لا قيمة له، كل واحد مشغول بدنياه وفلوسه والبنك والدنيا والأولاد والإمارات لا قيمة له، عد له وفي عصبة في نعم.
قال رحمه الله وأن الشيطان يتخطط الإنسان
كما قال الله عز وجل عن أهل الربا كالذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم.
ولو أن في الدنيا سحرا وسحرا وأن السحر استعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله.
نعم. وأن في الدنيا سحرا وسحرا، وأيضا أن هذا السحر يؤثر، ولذلك أمر الله جل وعلا بالتعوذ منه فقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس، قل أعوذ برب الخلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.
قيل هن السواحل يسحرن ويعقدن عقدا. فالسحر حق كما قال الناظم الحكمي: السحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. السحر حق، لذلك تعوذ الأمر الله عز وجل بالتعوذ منه. وسحر رسول الله، والحديث في أعلى مراتب الصحة في الصحيحين، سحر عليه الصلاة والسلام، وجاءه جبرائيل ومكائيل عند رأسه وقال: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب يعني مسحور. قالوا: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي في مشتم ومشاطة في بئر مروان مر كالقاع في حناء. فذهب جبرائيل فاستخرجه، ونشط النبي عليه الصلاة والسلام كأنما فك عقاله. ومن أنكر ذلك من المدرسة العقلانية الحديثة من بعض التكاثرة على بعض الشاشات فهو مطلق، لأن هذا ثابت لا شك فيه. وأهل البدع ينكرون سحر النبي عليه الصلاة والسلام، لا، النبي سحر، ولكن هذا السحر لم يؤثر على عقل الشريف ولا على الوحي، وإنما كان يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يأتهم، وأنه فعل الشيء ولم يفعله، ولم يؤثر على الوحي والرسالة صلى الله عليه وسلم. فإنكار سحر النبي صلى الله عليه وسلم غلط. وقد رد إخواننا أو طلاب العلم على من أنكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رد ظلم موجود على الموقع. نعم، فأهل السنة يثبتون السحر وأن له تأثير، ومنه العطف، ويسحرون بالعطف وترجع للمعرفة، أو العطف والصرف، الصرف والعطف. فمن السحر سحر الصرف، سحر إيه يا معروف؟ الصرف، وسحر العطف، تعطيف أو صرف. وهذا كله والعياذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى، والسحر والعياذ بالله اختلف العلماء في فاعله، هل هو كافر أم لا؟ فذهب الجمهور، فذهب بعض العلماء إلى كفره، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يكفر إلا إذا كان من قبيل سحر أهل بابل الذين يستعملون الجن، هذا كفر. أما كان بأبخرة وخفة يد ونحوها فليس كفر. وأما قتل الساحر فهو القتل، يجب على الحكام أن يقتلوا السحر، لقول عمر: حد الساحر ضربه بالسيف. ولكن هل عامة الناس يقتلوا الساحر؟ لا، الذي يقتله من؟ الحاكم ولي الأمر والسلطان. حد الساحر ضربه بالسيف، وضرب بعضهم ضربا بالسيف يقتل، وبعضهم قال يسجن، والصواب أنه يقتل. وهل تقبل توبة الساحر لأنه كذاب؟ لا يصلح أبدا، إلا نادرا يكذبون معه مئة كذبة، مئة كذبة على وزن التمرة. هل تقبل توبة الساحر ولا إذا جاء تائبا؟ ها؟ إذا يتوب بنفسه ماذا؟ تقبل. وإذا قبضنا عليه حسنت، من أين جاءت هذا الكلام؟ ها؟ هذا كلام جيد، هو تفسير الشيخ محمد الله حسنت وصل فرنسك ما شاء الله. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ناس العلم إلى بلاد العجم إلى بلاد أوروبا. الساحر إذا قبض عليه يقتل، أما إذا جاء هو بنفسه تائب فهذه قرينة على أنه صادق فتقبل توبته ويعفى عنه. أما إذا قبض عليه ويعمل السحر فإنه يقتل. لماذا؟ لأن الساحر شر عظيم يحيرك، ممكن السحر قد يؤثر في العقل ويجن الإنسان يصبح مجنونا. وبعض هؤلاء المجانين ربما كان حاله من بعض السحر والعياذ بالله، بل وقد يقتل أيضا. لذلك إذا أصيب الإنسان بمس جن أو غيره فإنه تقع عليه الرقية الشرعية،
ولا يذهب للسحر أبدا ولا الكهنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وإذا أتاه ولم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما يصلي وصلاته باطلة، عفوا صلاته لا أجر له فيها، مجزئة وتسقط الفريضة ولكن لا أجر له فيها 40 يوما إذا لم يصدق. أما إذا صدقه صدق الكاهن فهو كافر، فقد كفر ما أنزل على محمد. فلا يجوز فتح الكتاب ولا الفنجان ولا الكوتشينة ولا ضرب الودع والرمل، كل هذه ضرب من السحر والعياذ بالله. نعم
قالوا بعض العلم إذا قتل بسحره يقتل وإن استتاب يتوب
الله عليه. لا هو لا يقتل حدا، لا يقتل لأنه قتل، ولكن لو استعمل الجن فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يستعمل الجن إلا بعد أن يكفر بالله ويهين المصحف ويعلن كفره بالله، فحينئذ يسخر له الجن.
يعني يقتل ردة؟
نعم يقتل، يقتل كفرا وردة والعياذ بالله. نعم إذا كان سحره من قبيل سحر أهل بابل الذين يستعملون الجن. نعم.
وكيف يقتل والقتل حد؟
هذا قول عمر، حد الساحر ضربه بالسيف يقتل. نعم.
قال رحمه الله: ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعد والخيانة والدغل
والدغل وهو الفساد كما في مختار الصحاح،
والاغتيال والسعاية
وهو الهلاك، والسعاية تطلق على جباية الزكاة وعلى السعي للبغي والفساد. نعم. يرون مجانبة البدعة، والبدعة هو المحدث في الدين مما ليس له مثال سابق، والآثام يعني المعاصي، والفخر بالأحساب والأنساب، هذا لا يجوز، وهذا من أمور الجاهلية، وقد بين أن هذا الأمة لا تدع، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة لا تدع الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، فلا يفتخر الإنسان بنسبه ولا أنه من قبيلة كذا ولا من بلد كذا، وإنما يفتخر بدينه، كما قال أحد الصحابة: إنما الإسلام أمي وأبي إن افتخروا بقيس أو تميم. لا نفتخر بقبيلة ولا عائلة، وإنما نفتخر بأننا مسلمون. نعم. فالمسلم أخو المسلم، عربي أو أعجمي، أبيض أو أسود، كلهم إخوة في الله، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. الناس سواسية كأسنان المشط، لا يفضل بينهما إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله: ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا
والتكبر والكبر هو بطر الحق وغمط الناس، وليس منه تجميل الثياب ولا تجميل النعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واستحقار الناس، فإياك أن ترد الحق ولو جاءك من عدوك، اقبله، لا بد أن تقبله طالما وأنه حق. فالتكبر داء خطير والعياذ بالله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهل هناك كبر بالحق؟ هل يجوز التكبر أحيانا أو إظهار الكبر أحيانا؟ نعم. متى؟
نعم في الحرب، إن هذه المشية ينقطها الله إلا في هذا الموضع. في حال القتال والحرب يظهر المسلمون القوة حتى يهابهم، حتى يهابهم الأعداء، يجوز هذا في حال الحرب. ونبينا عليه السلام كان أشد الناس تواضعا، كان يحلب شاته ويقصف نعله ويرقع ثوبه ويقم بيته، يعني يكنس بيته. يقول عائشة رضي الله عنها كان يجلس معنا يحدثنا ونحدثه، فإذا جاء وقت الصلاة انطلق كأنه لا يعرفنا ولا نعرف عليه الصلاة والسلام. وكان ومات صلى الله عليه وسلم وثيابه فيها أربع رقاع عليه الصلاة والسلام، فكان أشد الناس تواضعا وخفضا للجناح عليه الصلاة والسلام. وكلما ازداد الإنسان علما نافعا كلما ازداد تواضعا، وكلما تكبر دل على جهله، فالكبر دال على جهل الشخص وعدم معرفة بشأنه. كيف يتكبر وأنت خلقت من ماء مهين وتعمل بين جنبيك العذر والنجاسة، وإذا مت فأنت جيفة قذرة؟ على ما يتكبر الإنسان مهما ملك ومهما أعطي من المال؟ لا يتكبر الإنسان أبدا. طيب هل نأتي على باقي الكتاب ولا نكمل بعد صلاة الجمعة؟ نكمل غدا لأن قد يطول الشرح. المسائل القادمة مهمة أيضا، إن كانت في الأخلاق والآداب أكثر لكنها مهمة. إن بعض الإخوة لا فهم منهج أهل السنة إن يأخذ أصول أهل السنة ويكون ليس عنده أخلاق وليس عنده أدب، فهم السلف يذكرون الأخلاق والآداب أيضا في أصول السنة. الرجل السني رجل مؤدب ورجل خلوق، كما أنه يفهم عقيدته أيضا هو صاحب أدب وصاحب أخلاق. نعم
أخو الشيء يسير من الأسئلة.
نعم
شيخ الصدريق الأتاري يقول أحسن الله إليه، كيف تكون الحجرة لشخص من أسرتي أخي شقيقي لو كان خارجي؟
كيف تكون إيه؟
كيف تكون
الهجر؟ كيف تكون إيه؟ الهجر يعني.
نعم. لو كان من أسرتي أخي شقيقي لو كان خارجيا وأن هو من الصلح،
كيف يكون؟
يهجر أخاه شقيقي يعني يصل لو كان خارجيا.
نعم، إذا كان من الخوارج يهجر، إذا كان من الخوارج يهجره الرجل السني، يكره يهجر أي شخص خارجي ولو كان آخر قريب، ويحب الرجل السني ولو كان ليس من قرابته وأهله. نعم.
مثلا يقول إذا دخل أحد الجيش وأجبره أن يحلق لحيته وأن يسقي الإزار.
لا، هم لا يجبرونه على إسبال الإزار، ونرجو الله في وجود الحكم الجديد أن يمنع حق اللحية. نعم.
الإنسان يقول بارك الله فيك يا شيخنا، هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم إذا أمنت المفسدة تماما؟ هل يجوز خلعه أو تبديله ممن هو أتقى منه عن طريق أهل الحل والعقد؟
تركيب عجيب للسؤال. السؤال واضح. نعم.
الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، متى نكثر عند الوقوف إلى الركعة الثانية؟ متى يعني
نقول
عند الوقوف إلى الركعة الثانية، هل متى نكبر عند الوقوف إلى الركعة الثانية؟ هل
نعم
أثناء السجود أو في جلسة الاستراحة بين الركعتين؟
لا، لا في أثناء السجود ولا في جسم الصعب، وإنما يقوم ويجلس مستريحا حتى يعود كل فقار إلى موضعه إن كان يرى مشروع جسد الصراحة. وسبق جسد الصراحة حكمها في أحكام قول
ثلاثة ذكرون
سمت وهي
منها من يقول منها واجبة الحديث
واجبة
لا سنة لحديث مالك
طيب سنة وليست بسنة وسنة عند الحاجة والمختار أنها سنة نعم
أسأل يقول
فيكبر إذا جلس بالاستراحة وأراد أن يقوم يكبر إليه يعني إذا جلس بالاستراحة وأراد أن يقوم يكبر بين الركنين نعم
أبا سعيد يقول هل الذي حدث في سوريا خروج عن الحاكم؟ يقول هناك بعض الدعاة يعتقدون أن ما حدث خروج وينكر الأحزاب لكنه يخفي ذلك هل يجوز التعلم على يديه؟
لا يعني
يقول هل الذي حدث في سوريا خروج عن الحاكم؟
طبعا لا شك أنه خروج ولكن هل الحاكم كافر أم ليس بكافر هذا هو الكلام نعم
يقول هل هناك
هل شروط الخروج متوفرة أم لا؟ يعني هل شروط الخروج على هذا الحاكم حتى لو كان كافرا هل هي متوفرة؟ نعم
يقول هناك بعض الدعاة يعتقدون أن ما حدث خروج ويمكن الأحزاب لكنه يخفي ذلك هل يجوز التعلم على يديه؟
يخفي ذلك ومتى سيظهره؟ إذا دخل القبر إذا كان الآن عقيدة السنة والجماعة لابد أن تظهر الخوارج تكلموا والمرجع تكلموا والمعتزلة تكلموا والرجل السني يقول فتنة أسكت لا أتكلم وحينما يسأل عن حكم ذلك يقول لا تسألوا في هذا لا هذا لا خير فيه وهذا لن ينصر الدين يوم لن ينصر الدين في هذه الأيام مع ظهور الفتن وظهور الأهواء وتكلم أهل البدع بدعين هذا رجل لن ينصر الدين يوما لا يخالوا أبدا سينصر الدين نعم
هذا سيقول بارك الله
تكلم الأئمة تكلم أحمد في خلق القرآن ورد هذه البدعة لما قامت الفتنة انبرد الإمام أحمد رد هذه البدعة انبرد الأئمة لردها بعض الناس يقول لا نتكلم الخوارج يتكلمون والتكفيريون يتكلمون ويقول لا نتكلم لا 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 ندخل الطلاب حكم هذا الموضوع لماذا؟ الناس عمالة تكفر وعمالة تتكلم وتخرج وأنت تقول لا نتكلم إذا ماذا تتكلم؟ الناس أعرض ما يقول إلى كلامك اليوم لأن في حال الأمان تتكلم وإذا جاءت الفتن والأهواء تسكت حتى تنتشر الأهواء والفتن نعم
هذا سيكون بارك الله فيكم بعض الإخوة يظلم هذا يظلم في تقصير القميص لا الإزار لا الإزار المنطاق إلى الركبتين أو فوقهم فنرجو نصيحتكم لهم والنصيحة لهم لقراءة كتاب الشيخ بكر أبو زيد حد الثوب والأذرة وقدم له الشيخ الفوزان وجزاه الله خير
القميص القميص في الإزار القميص أن يصل قارب إزرة الموت إلى نصف الساعة ولا يجوز إطالة الثوب تحت العقل ولا يجوز المبالغة إلى أن يصل إلى الركبتين أو فوق الركبتين لا يجوز هذا أبدا لو شغلت يشتغل لا يجوز أبدا رفع فوق الركبتين هذا لا يجوز ولا أيضا إيصال إلى الركبتين هذا من الغلو هذا هو الطرف وكان سماحة الشيخ بن باز رحمه الله وصف الطلاب ثوبا وهذا من دقة الطلاب وفقهم الله قالوا كان فوق العقل بأربعة أصابع لأنه ربما إذا رفعوا الركبتين إلى يعني خط من فوق شيء مرتفع ربما ظهر شيء من الفقر والعور وربما فعل ذلك شهرة ليشتهر بين الناس فالإنسان يفعل السنة ولكن لا يكون عنده غلو ومبالغة زائدة عن الحد نعم
هذا سائل يقول
نعم
Thank you.
ليس هناك تنافي بين القول بالخلود الأمل والخلود الأبدي، بل هذا قول المحققين من أهل العلم مثل الشيخ ابن عثيمين وصالح آل الشيخ، لأن هناك نصوص جاء فيها كلمة أبدا ولا يقصد بها الأبدية المطلقة وإنما إلى مدة معينة، هذا لا بد من حمل بعض النصوص عليه كآية القتل وكذلك قاتل النفس. وأما ردنا على من قال إن مبارك ليس بحاكم أصلا، يلزم قائل ذلك أن يكون عنده مبارك كافرا، ويلزم لكي يقول عن مبارك إنه كافر أن ينقل عن أهل العلم أنه كفر، وأهل العلم في عصر الذي نثقوا بعلمهم وفضلهم وشهدوا القاضي والثاني بالعلم وأنهم بلغوا مرتبة الشهاد مثل سماحة الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان وعبد العزيز الرشدي والغديان وغيرهم من العلم. فنقول لهؤلاء: هل كفر أحد من هؤلاء محمد حسن المبارك؟ إن كان كفره أحد نقول نعم كفره لنا. فنقول لهؤلاء: هل كفره أحد؟ هل منكم أحد سمع ابن باز أو الألباني أو ابن عثيمين أو غير العلماء يكفر مبارك؟ هل أحد سمع ذلك؟ يبقى إذن القائل بذلك متجرد على الله ورسوله ومتعدد في الفتوى
ومتسرع في الفتوى. والعجيب أن بعض هؤلاء أيام ما كان السلطة والحكم لمبارك كانوا يدعون له وينافقونه ربما بالكذب، والآن كفروه، وفي الأول هم على باطل وفي الآخر هم على باطل. لحظة لحظة، وغيره هؤلاء غير هؤلاء غير هؤلاء كثير كانوا ينافقون مبارك كثير. لا مين قال إنه من الحشة؟ مين قال؟
العلماء السعودية شو أضرب وشو مصر؟
اجلس اسأل، خليه يسأل. انتهيت من سؤالك؟ اجلس، اسأل سؤالك.
شيخ مصطفى مش علم؟
ايه سؤالك انت؟
هو اصلا حسن في كمان اصلا مشان بتاع
التسويق؟ يعني مبارك كان كافر؟
ايه اول انتخابات دي ب60 سنة بتحصل في مصر؟
كان كافر؟ هذا الذي ننكره، ان تفهم الكلام ولا ما تفهم؟ نقول من كفر مبارك فهو على باطل. لحظة يا عمر، اسمع،
خلي عمر،
اتفضل. انت اسمه ايه؟ لحظة، اتفضل، هات اللي عندك، نحن ما ننكره يا احمد. خلاص اتركوه يا جماعه لو سمعتوا، اجلس، نحن ما ننكره الان. هو انت اسمك ايه انت يا اخي؟ منير. تعال خش عليك.
صوت يا اخوه، صوت.
الاسم ايه حضرتك؟
ابو زيد.
بارك الله فيك ابو زيد. ما ننكره الان لابد ان تفهم، ما تدخلناش في متاهات، فهمت؟ نحن ما ننكره الآن نقول من كفر مبارك فهو رجل ضال، فهمت؟ معنى ولا لست معنى أنت؟ معنى هذا الذي ننكره نحن الآن، تكفير مسلم بغير وجه حق، فهمت؟ هذا الذي ننكره نحن الآن. ونعتقد أن مبارك كان حاكم للدولة، فهمت؟ وصل للحكم بالانتخابات بالتزوير، وصل بالحق، دي مش قضيتنا. أنت لو فهمت الدرس من أنت لسه جاي دلوقتي، لسه الحاكم لو وصل عن للحكم عن طريق الانتخابات سواء كانت مزورة أو غير مزورة هو حاكم شرعي، طالما الناس اجتمعوا عليه وأمن البلد من الفتن فهذا حاكم شرعي، فهمت؟ هذا الذي نحن نقوله الآن. فهمت كلامي ولا ما فهمت كلامي؟ اتفقت معه ولا لسه مخالفني؟ خلاص. هو أنت لو سمحت عايز تكتب سؤالك، اكتب سؤالك والأخ يقرأ. نعم أكمل. لكن احنا عايزينك وجود الهلال يعني نريدك نريدك
وحشت ده رئيس
ايه
انا بقى 60 سنه اول مره شفت خبايا اول مره
طب اكتب سؤال اكتب سؤال
انت رئيس حفظ ده ربنا
انت بتكتب
بطلوا خلفه بطلوا خلفه ده كلام ده
انت بتكتب تكتب تكتب
ترى الشرع ده
انت بتكتب
هو مين بيظلم ربنا
انت بتكتب ولا لا
وعمل ايه قبل سجونه وعمل ايه تحت
راسه هذا السائل يقول
نعم اقرا
يا اخوه
خلاص لو سمحت لو حبيت تتكلم اكتب ورقه لا تقاطعني ولا تتكلم في المجلس لو سمحت نعم
هذا السائل يقول ما حكم ترك صلاه الجمعه ونام ولم يصلي في جماعه
نعم ما حكم صلاه الجمعه ونام لو يصلي في جماعة صلاة الجمعة واجبة وتركها بدون عذر شرعي يورث النفاق تفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع كتب من المنافقين وفي رواية طبع على قلبه يعني بالنفاق من غير عذر شرعي أما إذا نام عن صلاة الجمعة غير قاصد لهذا النوم فقد قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك إذا نام فالنوم عذر شرعي وقال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نام عن الصلاة غير قاصد لهذا النوم متحريا إياه ساعة الصلاة فلا إثم عليه لا إثم عليه نعم نعم وإذا استيقظ لا يصلي جمعة وإنما يصلي ظهرا إذا استيقظ يصلي ظهرا نعم نعم
هذا سيكون فضيلة الشيخ ذكرتم حديث قاتل المئة نفس فهل يقال أن الملائكة اختلفت ويصبح الخلاف جائز ولا ينكر على المخالف نرجو التوضيح
نعم
يقول فضيلة الشيخ ذكرتم حديث قاتل المئة نفس فهل يقال أن الملائكة اختلفت ويصبح الخلاف جائز ولا ينكر على المخالف نرجو التوضيح
الخلاف في ماذا؟
لأن الملائكة اختلفت
الخلاف إذا كان المقصود أن الملائكة اختلفت في العقيدة فهذا غلط الملائكة ولا الأنبياء ولا المرسلين ولا أهل السنة جميعا اختلفوا في مسائل العقيدة إنما الخلاف في مسائل الاجتهاد في فهم النصوص هذا يفهم فهما وهذا يفهم فهما والنص واحد هذا الذي فيه الاختلاف نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر وننظر إلى هذا البلاء الذي جاء في العصر الجديد عشان ما تزعلش نفسك هذا. طبعا مثل هذا الشيء لا يجوز شراء ويحرم شراء مثل هذا هذه اللعبة للأولاد يحذر منه على ما لا اجلس ومثل هذا الشيء سمعوه يكفي اسمعوا ايه تسمعوا اخت العيشة مرة ثانية طبعا مثل هذا الشيء لا يجوز ما يلزم بلا مثل هذا الشيء لا يجوز بيعه ولا شراء وهذه المدرسة التي انشأت ايضا للشيعة لا يجوز دخولها والتي لم تنشأ منذ ان رأينا الدنيا مدرسة للشيعة أبدا في مصر إلا في هذه الأيام وعلي ولا يجوز دخولها السعدية المهدية لا يجوز دخولها أبدا ولا المشاركة فيها وهذا من أعظم البلاء وأشر الشرور عياذ بالله نسأل الله أن يعافينا وأن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم